الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا الدرس 16 من كتاب الأذان. قال: باب احتساب الآثار، أي إلى الصلاة وإلى أي طاعة. فالسائر في طاعة الله عز وجل خطواته في ميزان حسناته، كما قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالخطى إلى المساجد حسنات، والخطى للإصلاح بين الناس حسنات، والخطى لطلب العلم حسنات، والخطى الدعوة إلى الله عز وجل حسنات، والخطى لإعانة محتاج أو مريض أو إغاثة ملهوف حسنات. ما على الإنسان إلا أن يحتسب الأجر من الله عز وجل. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. والاحتساب يحول العادات إلى عبادات، كما قال معاذ بن جبل: إني أحتسب نومتي. النوم عادة، كل الناس ينامون، كل الناس ينامون، لكن معاذ يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الذي يقوم في آخر الليل لماذا يقوم؟ يقوم يصلي، يدعو، يستغفر، يسبح. فمعاذ يقول: أنا أنام وأنا أرجو من الله الأجر، لأن هذا النوم أستعين به على قيام الليل وعلى قضاء حوائج الناس. والاحتساب أمره عظيم، فإن أبناءك تنفق عليهم وجوبا، لكن إذا احتسبتها كصدقات لك أجر الصدقة. أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على أهله، ودينار ينفقه على أبنائه، ودينار ينفقه على نفسه. حتى ولو وسعت على نفسك لبست الثوب الجديد، أخذا بقول الله: وأما بنعمة ربك فحدث، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عليك؟ تؤجر. أطعمت أبنائك أو أبناءك، أطعمت ضيفك، كل الناس يطعمون ضيوفهم، فالضيف ينزل ينزل، لكن فيه فرق بين من يطعمه احتسابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن يكرمه عادة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال: حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس ابن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلامة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: خطاهم. بنو سلامة قوم من الأنصار، كانت بيوتهم بعيدة من المسجد، كما في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. فانظر، أرادوا أن يكونوا قريبين من المسجد ليصلوا في المسجد، يسمعوا المواعظ والخير والبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزموا دياركم. لماذا؟ تكتب آثاركم. ما شاء الله، لو أن إنسان يمشي في كل صلاة كيلو متر إلى المسجد، كم يحتاج إلى خطوات؟ إلى 2000 خطوة. كم من الأجور في ذهابه وفي إيابه؟ لكن أين الاحتساب؟ كثير من الناس جار المسجد الآن وما يخرج يصلي في المسجد، ما عادوا حول احتساب، أو يأتي من بعيد. هذا يرى أن الجماعة غير واجبة عليه، لو كان بيته يبعد 200 أو 300 متر أو 500 متر يرى أن الجماعة غير واجبة عليه أصلا، فضلا أن يأتي من مسافة كيلومتر أو نصف كيلومتر يحتسب الخطأ. وما أجمل إذا أضاف إليها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يمضي ويذكر الله أو يقرأ قرآن أو يحسبل أو يحوقل وهو في صلاة ما خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. قوله وقال مجاهد هذا تفسير ينقله البخاري رحمه الله، قال وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم، هذا الأثر الثاني والأثر الأول، ونكتب ما قدموا أي أعمالهم وآثارهم، قال خطاهم. قال وقال ابن أبي مريم، ما اسمه؟ من؟ سعد. قال أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي أو غيره، حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم. وهنا مقصد آخر أيضا، المقصد الأول أنهم يحتسبوا الآثار والبعد، المقصد الثاني ألا يقربوا وتترك المدينة بغير حراسة وبغير انتباه، فلربما جاء العدو فدخل من عندهم. وفيه استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فحين قال لهم دياركم تكتب آثاركم لزموها ولم يغادروها. وفيه ما عليه القائد والرئيس من الانتباه لأمته ومن تحت شأنه، فينتبه لأمر حدودهم ولأمر غرة العدو فيهم ولغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة. وفيه أن المباح قد يكون مكروها لعلة خارجة عنه، فكون الإنسان يشتري أرض قرب المسجد هذا أمر مباح وحلال، إنما البيع عن تراض، لكن إذا كان سكناه جنب المسجد ستفوت على الأمة خير أو على نفسه خير أو على المجتمع خير أو ربما يكون فيها مفاسد، فبقاؤه وإن كان بعيدا أو لا. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والحنكة الحربية مع أنه أعبد الناس. وفي هذا رد على من يقول بأن المطاوعة عندهم غفلة وأنهم يعني ما عندهم إدراك، لا، إنما زهدوا في الدنيا وزهدوا في منافسة الناس فيها وفي المناصب، وإلا عندهم إدراك وبعد نظر. وإذا كان الناس يأخذون السياسة بالكذب والتلبيس ونحو ذلك فهم يأخذونها من أدلة القرآن والسنة، وربما تكون عندهم فراسة في استنباط بعض الأمور. وفيه الموعظة والحظ على العمل الصالح، قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم، حتى وإن مشيت بسيارة لك أجر ما دمت تمشي للعبادة، وإن مشيت على بعير أو على فرس كله خير. وبعض السلف ربما كان يقارب بين الخطى، مع أن الإنسان الأحسن ألا يتكلف بل يمشي مشيا معتادا، وإذا قبل الله منه المعتاد فالحمد لله، إنما يتقبل الله من المتقين. فكم من قريب من المسجد هاجر له، وكم من بعيد من المسجد محي له، فالأرض لا تقدم ولا تؤخر، إنما على الإنسان أن يكون كما يقال عنده شحنة من الداخل، بحيث لا تستطيب له الحال إلا بطاعة الله عز وجل. وهذا الأمر يا أخوة حب العبادة ليس بالأمر الهين، هو منا من الله. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا قذف الله في قلبك حب الخير أنت إلى الخير، وإذا قذف الله في قلبك حب الشر والله لو كنت في المسجد ما تنتفع بالخير، نعوذ بالله من الضلال. كم من أناس في مكة المكرمة ما يدخل المكة ولا يحج ولا يعتمر، وكم من إنسان يأتي مكة من أبعد البلدان ويطوف ويحج ويعتمر ويتلذذ، وكم وجدنا من هذه الأصناف. فالأمر عائد إلى منة الله عز وجل بتحبيب الإيمان إلى العبد. قال باب فضل العشاء في الجماعة، أي فضل صلاة العشاء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص ابن غياث قال حدثنا الأعمش وسليمان أبو محمد حدثنا أبو صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يعم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق عليه على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. وهذا فيه دليل لما ذكرته لكم سابقا، المنافقون لو تعرض لهم الدنيا لخرجوا ليس في وقت العشاء بعد منتصف الليل ولو حبوا على ركبهم كما يحبو الطفل أو كما يحبو المريض، لكن أن يخرج لصلاة الجماعة هذا أثقل عليه من جبل، لأن قلوبهم سيئة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بينما المؤمن قلبه حي مراقب لله عز وجل، فلذلك يزداد إيمانه فيبادر إلى الطاعة. قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، أما الفجر لأنه يأتي في وقت الدعاء والنوم، وأما العشاء فتأتي في وقت الراحة والرجوع من الأعمال، وهو وقت لا يرى أحد أحد فيه، لا سيما قبل أن يوجد الكهرباء ونحو ذلك، ربما يرجع الرجل إلى بيته ثم يخرج إلى المسجد ما يدري أحد من يصلي بجانبه. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون بالأجر، لكن هم ما هم حول الأجر، وإلا فالأجر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم فيه السنة الهمية، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في موطنه، إلا أن المصنف ساقه لبيان فضل صلاة الجماعة. وهناك حديث عثمان بن عفان في الصحيح، قلنا في صحيح مسلم، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله كرامة يا أخوان، احمدوا الله يا أهل السنة، احمدوا الله يا طلاب العلم، يعني العشاء كنصف الليل والفجر كقيام الليل، فباجتماع الصلاتين كقيام ليلة ونصف، فإذا زدت على ذلك أنك قمت من الليل وصليت ما يسر الله ما شاء الله، جمعت بين الفضائل. قال باب اثنان فما فوقهما جماعة، يعني أقل الجماعة اثنان، فإن كانوا ثلاثة أيضا جماعة. قال هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها فابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير، وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وفي البيهقي من حديث أنس، وفي الأوسط الطبراني من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة. والقصة المذكورة دون قول هذان جماعة أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح من حديث أبي سعيد. إلا أن الجماعة كلما كثرت كلما كانت أزكى وأعظم أجرا. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الحذاء خالد بن مهران خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث تقدم معنا قبل ليال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. وهذا دليل على أن الاثنين جماعة ويصح بهم الجمعة حتى لو خطب أحدهما واستمع الآخر. وأما تحديد الجمعة بأربعين شخصا فلم يثبت فيه دليل إلا ما جاء أن أول جمعة جمعت كانوا أربعين، فليس فيه أن الجمعة لا تصح إلا بهم، إنما هذا خبر أن أول جمعة للمسلمين في هذه الأمة كانوا أربعين رجلا. هنيئا لهم والله، هنيئا لهم. ولذلك كان كعب بن مالك إذا خرج قال يرحم الله سعد بن زرارة، قال له ابنه يا أبتي ما أكثر ما تدعو لسعد بن زرارة كلما خرجت إلى الجمعة، قال هو أول من جمع بنا في هزم النبي. وقال بعضهم أقل عدد للجمعة 12، ولا دليل معهم إلا قول النبي أو قول جابر، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، أي من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وفضل المساجد لأنه لو جلس في بيته من الصباح إلى المساء ما حصل على هذا الأجر، ولو جلس في السوق كذلك، بينما إذا دخل المسجد ينتظر بين صلاة المغرب إلى العشاء فهو في صلاة من قبل أن يصلي المغرب حتى يصلي العشاء، كلها صلاة عند الله، والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ما أعظم النية الطيبة. وفي الحديث تسخير الله عز وجل لملائكته للدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم، وفي الحديث بيان أن معنى الصلاة الدعاء، والملائكة تصلي على أحدكم ما صلاتها اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. ما دام في مصلاه اختلف العلماء هل المراد بالمصلى المكان الذي جلس فيه وصلى أم المسجد، والذي يظهر أنه ما دام في المسجد يشمله الحكم وإن تغير من موطنه الذي صلى فيه، لأن المسجد كله مصلى له. والفرق بين اللهم اغفر له أي تجاوز عن ذنوبه السابقة واسترها عليه، وارحمه أي وفقه لما يأتي وسدده، ثم قال لا يزال أحدكم في صلاة، رجل أو امرأة كبير أو صغير ما دامت الصلاة تحبسه، هذا هو المقصد النية. ما يكون في المسجد منتظر لخصمه حتى يخرج يطالبه بحق، أو منتظر لصاحبه فإذا ما خرج تلقاه، هذا يشمله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن فضل الصلاة لمن خرج تنهزه الصلاة يريد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، أن يرجع إلى أهله إلا الصلاة. وبقي معنا في الباب حديث لكن نؤخره لأنه من فضائل الأحاديث التي تحتاج إلى وقفات معه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. الله المستعان. إيش معنى صلى الله على محمد؟ أو عندما يقول العبد اللهم صل على محمد، إيش معناها يا محمد؟ عنده إيش معنى اللهم صل على محمد؟ هذا من الله، ذكره في الملأ الأعلى. لكن أنت لما تقول اللهم صل على محمد، دعا دعا.